أو يسوء، كرم غيره في نوع من الكتمان وفي نوع من الضغط الشديد على النفس، بحيث لا يظهر على الإنسان ما يعاب على العقلاء. ومن هنا كما قلنا قبل قليل تأتي السيادة، السيادة أن يتطاول عليك السفلة ويتطاول عليك الصغار وصغار القوم والمحقرين من الناس، ولكنك تبقى جبلا شامخا. وتأكد أن هذا يعني يهابه الله عز وجل حتى وإن كان إنسان صغير في قومه أو صغير في سنه، إذا استعان بالله عز وجل وأخذ بمكارم الأخلاق. فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة، التؤدة يعني عدم العجلة، سيكون عنده تؤدة بمعنى نوع من الأناة ونوع من عدم التسرع لا في الكلام ولا في الجواب ولا في حركة، سواء كان بضرب أو بيد أو، وإنما يسعى الإنسان أن يكون كاظما لغيظه. وإياك والعجلة، كذلك أيضا العجلة هي مظهر من مظاهر الغضب الحقيقة، أو صورة من مصائر أو أثر من أثار الغضب، التعجل واتخاذ المواقف السريعة هذا يندم صاحبها. ولهذا قيل في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، إذا عجلت، ولهذا يقال من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه أو جوزي بحرمانه. فإذا عجلت أخطأت حظك، يعني نصيبك. الحظ هنا بمعنى النصيب، ما هو الحظ الصدف، لا، النصيب. فالإنسان إذا استعجل فعلا، كم عجلة وهبت ريثة، أو كما قيل بمعنى إنسان استعجل فلم يحقق، بمعنى إنسان يستعجل لكن لا يحقق شيئا. كم عجلة وهبت أو أعقبت ريثة، يعني استعجلت لكنك ما حققت شيئا، بينما لو كنت تأنيت لا نلت ما تمنيت، من تأنى نال ما تمنى. وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا. أغلب هذه الأوصاف تلاحظون أنها الغضب له فيها مدخل كبير، السهولة والليونة والبعد عن الجبروت والعناد، هذه كلها نتيجة فعلا أن الإنسان لا يغضب، لأن غالبا العنف والتعنيف هذا نتيجة فعلا نوع من المزاج الحاد. المزاج الحاد هو الذي يورث العنف ويورث العجلة ويورث الجبروت ويورث الطغيان، بينما التأني والبعد عن الغضب يجعلك فعلا لا تستعجل بإصدار أي شيء، سواء بإصدار أحكام أو بإصدار مواقف أو بإصدار ألفاظ أو بإصدار حركات. كلما وهبك الله عز وجل طول نفس وأنات رأيت الخير، لكن طبعا هذا في حد الاعتدال كما سوف يأتي، لأن يعني طبعا البرود كذلك والتماوت هذا أيضا مذموم، وإنما المقصود في ذلك كله وفي ذلك كله المنهج الوسط. قال وروينا أيضا أن إبليس لعنه الله بدأ لموسى عليه السلام فقال يا موسى إياك والحدة فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ ومن فخ أنصبه بامرأتي، وإياك والشح فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. أيضا هذا من الحكم البليغة كذلك بقطع النظر عن ثبوتها، لأن هذه من الإسرائيليات، لكنها لا شك أنها مظاهرها ظاهرة ولها دلالاتها مما ثبت عندنا من الوحيين. فالحدة لا شك أنها تذهب بالرجل وتذهب بعقله وتذهب بمواقفه الحكيمة. فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، ولهذا فعلا يعني أحيانا قد تكون أنت في بعض المواقف أو حاضر بعض المجالس ثم يهيج بعض من هم من علية القوم، فتستغرب فعلا أن هذا الرجل الكبير وهذا الرجل الوقور وهذا الرجل الذي قد امتلأ قلبك
وصدرك إكبارا له وإجلالا، ثم يصدر منه غضب أو يصدر ما يهيجه فيكاد يفقد صوابه، فحينما تخرج تستغرب تقول فلان ما رأيت على مثل هذه الحالة. فإذا رجل كبير قوم وقد تصدر المجلس وكان له حق أن يتصدر، ثم تصدر قضية أو يثار أو يهيج ثم يكاد يخرج عن طوره، وهذا قد لا شك أنه لا يكاد يخلو من أحد، حتى علية القوم قد يخطئون، لكن المقصود في الأغلب، وإلا حتى العقلاء حتى الحليم أحيانا قد يغضب، ولهذا اتقي غضب الحليم. أحيانا بعض الحليم حينما يغضب، لأن الحليم لا يغضبه أي شيء أو لا يغضبه أي شيء، إنما فعلا إذا غضب، ولهذا تستغرب أنت أحيانا بعض المواقف إنسان معجب به ثم يحدث بعض المثيرات فيكاد يخرج عن طوره. ولهذا فعلا كما في الأثر هذا، ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة. وإياك والنساء فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي فخ أنصبه امرأة. وهذا كذلك لا شك أن فتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال من أعظم الفتن، وهذا دل عليه الكتاب والسنة، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، والأمر في هذا جلي وظاهر، ولكن ليس المقام مقام بسط في هذا الأمر. وإياك والشح فإن يفسد على الشحيح الدنيا والآخرة، وهذا صحيح أيضا، الشح والبخل، وغالبا الشح وصف للنفس، قد البخل له مظهر خاصة، البخل مظهر مالي غالبا، لكن الشح شح في النفس حتى وقد لا يكون في القضايا المالية البحتة القضايا المالية فقط، وإنما في كل شيء معروف وكل إحسان يبتلى الإنسان يكون فيه شحيح ولا يكاد يصدر منه خير أبدا، نسأل الله السلامة. ولهذا قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في موضعين من كتابه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح، ولهذا بعض الناس فعلا تلاحظ نسأل الله السلامة أنه لا يكاد يصدر منه خير قط، وأنت تعلم أنه إذا وصل الحال إلى فلان خلاص، لأنه عابس، ومع أنه عنده خير كثير وعنده وسائل لنفع الناس وعنده أسباب لبذل المعروف، ولكن أبدا نسأل الله السلامة ما فتح الله عليه، فيكاد الشح يذهب بفساد الدنيا والآخرة. وكان يقال اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسر. الصبر كما تعلمون هو نوع من هو نوع من العشب على كل حال، لكنه معروف عند العطارين مر، ولهذا يقال لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، ولهذا يقال أمر من الصبر، وهو مادة معروفة شديدة المرارة ولا تكاد تطاق، وإن كان قد تستخدم نوع من العلاج، ولكنها لو زادت كميته حتى بأدنى كمية تقطع الأمعاء تقطيعا نسأل الله السلامة، وهي شديدة المرارة جدا. فمن هنا إذا وقع قطعة من الصبر في عسل أفسدته، والعسل معلوم أنه من أحلى الأشياء مذاقا، ومهما كانت كميته إذا وضع فيه شيء من الصبر فإنه يفسده، وكالنقطة السوداء حينما توضع في الشيء الأبيض تفسد لونه مباشرة، بينما لو وضعت قطعا بيضة كثيرة على السواد لا يكاد يؤثر فيه، إلا بينما قطعة السوداء تؤثر في البياض بشكل عجيب. كذلك الصبر حينما يوضع في العسل يؤثر، لكن لو وضعت أشياء من العسل اليسيرة عند الصبر لا يؤثر فيه. ولهذا قال والغضب عدو العقل، بمعنى أنه لا يكاد يجتمع غضب مع عقل أبدا، ولهذا كلما زاد عقل المرء قل غضبه، وتأكدوا أن هذه معادلة صحيحة، كلما كبر عقل المرء قل غضبه وامتاز بالحلم والأناة وسعة الصدر ورحابة وقوة التحمل. ولعلنا نكتفي هنا، وما تبقى من وقت نجيب فيه على أسئلتكم.
والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حججت هكذا، أظن حججت مع أولادي صغار دون سن التاسعة، ولم أستطع أن أحججهم هكذا في الطواف والإفاضة، في طواف الإفاضة وقت الحج، وطفت بهم في أول محرم، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، تأخيرك إلى أول محرم لا شيء عليك إن شاء الله. ما الفرق بين الشح والبخل؟ أشرنا إلى هذا، الذي يبدو أن البخل غالبا هو مظهر الشح، البخل غالبا هو الأثر الظاهري للشح، الشح للنفس، والبخل آثار الشح بمعنى المنع الحقيقي، المنع للمال، بينما الشح شيء في النفس. ما حكم إدخال العمرة بعد الحج مع مزيد التوضيح؟ هذا على ما فيه كلام طويل، وبخاصة إدخال العمرة على الحج. أما إدخال الحج على العمرة فهذا لا إشكال فيه، والذي يبدو أيضا أن إدخال العمرة على الحج، وإن كان كما قلت لهم فيه كلام طويل جدا لأهل العلم، لكن الصحيح أنه يدخل العمرة على الحج كما لو أحرم بالحج مفردا، أحرم بالحج مفردا ثم رأى أن عنده ساعة من الوقت فأراد أن يقلب عمله إلى عمرة ليكون متمتعا، فإن هذا لا شيء فيه. أو العكس، إدخال الحج على العمرة كما لو أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة ثم ضاق عليه الوقت، أو حاضت المرأة، أو هاجت عليه بعض أمراضه كما لو كان عنده ضغط أو سكر، أو وما استطاع أن يؤدي عمره وضاق الوقت وقربت يوم عرفة مثلا، فإنه يدخل الحج على عمره ويكون قارنا، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عائشة حينما حاضت وقد أحرمت بالعمرة، فأمرها أن تدخل الحج على عمره وتكون قارنة، وهذا هو الذي فعلته. هذا هو إدخال الحج عمره والعمرة على الحج. ما هي المدة الزمنية للمسافر الذي لم ينوي إقامة مطلقة في بلد ما؟ هذا الخلاف فيه بين أهل العلم عريض جدا، ولهذا نقول إن الأحوط هو الأخذ بما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا كان ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يأخذ حكم المقيم، يأخذ حكم المقيم ولا يقصر الصلاة ولا يترخص في الإفطار مثلا، وإنما ما دام أنه نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يأخذ حكم المقيم فيتم الصلاة ويصوم الصوم الواجب إذا كان في رمضان. هل رفع السبابة أثناء قراءة الإمام عند ذكر اسم الجلالة من السنة؟ لا، المواطن التي جاء في رفع السبابة هو في الجلوس، التشهد الأول والتشهد الثاني، وأيضا بعض العلماء يرى أن يكون بين السجدتين، لكن إذا رفعه لا أنه بخصوص السنة، وإنما نوع من التأمل والذكر، لأنه كما تعلم الإنسان حينما يقرأ أو حينما يستمع القراءة، فإنه إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية وعيد أو عذاب استعاذ بالله من النار، فمثل هذا معلوم أنه مشروع في الفريضة والنافلة.
فإذا كان رفع الأصبع من هذا الباب لا لخصوصية القيام فأرجو أنه لا مانع من هذا، لأن هذا نوع من لا شك القيام في الصلاة على وجهها. هذه العينات من الأدوية التي توزعها الشركات على الأطباء جائزة؟ نعم، لأنها توزعها مجانا، وتريد من الأطباء أن يتعرفوا على هذا النوع من الدواء، فظاهر الحال أنه لا شيء فيه، إلا إذا كان اختلفت المقاصد، كما لو كان نوع من الرشوة أو نوع من الخصوصية لتسويق هذا الدواء، بينما هو لا يصلح أو في السوق ما هو أحسن منه أو نحو ذلك، هذا شيء آخر. وإلا الأصل أنها توزعه من باب التعريف ويتعرف عليه الأطباء، فهذا لا مانع منه، إلا إذا كان فيه نوع من المخادع أو نوع من التسويق الضار أو التسويق بينما هو لا يستحق التسويق. هل يجوز السجود بغطاء على الرأس يغطي الجبهة أم يعتبر هذا حائلا؟ لا مانع لو وضع بينه وبين الأرض حائلا في سجوده، أو كانت الشمس حارة مثلا فوضع حائلا، إما من كعمامة أو غترة أو أي نوع من الحوائل، لا حرج إن شاء الله. لأحد الأشخاص دين علي وقد كتبت له وصلا بالمبلغ، ولكن ضاع الوصل مني قبل سنتين ولم أسدد ما علي من الدين، وقد حججت مرتين، فهل ذلك الدين يؤثر على الحج الذي أديته وأنا مدين؟ الحج صحيح على كل حال، لكن ينبغي أن تجتهد في إبراء ذمتك، إن كنت قادرا على السداد فعليك أن تبادر بالأداء، وقضية ضياع الوصل وعدم ضياعه هذا لا يؤثر على بقاء الدين في ذمتك، وإنما تجتهد في المبادرة بقضائه وتبرئة ذمتك في أسرع وقت، والحج صحيح إن شاء الله. امرأة النفساء قامت بالإحرام من الميقات ثم قامت بالسعي فقط وقامت بتأجيل الطواف إلى ما بعد الطهور، فهل هذا صحيح علما بأنها قامت بالاشتراط عند الإحرام؟ لا يبدو أن هذا صحيح، وإنما تطوف بعدما تطهر ثم تسعى إن شاء الله، وإن كان المسألة فيها خلاف معروف، لكن الأولى أنها إذا طهرت تطوف ثم تسعى بعد الطواف، والاشتراط هذا ينفعها إذا ضاق الوقت عليها وأراد رفقتها وأهلها أن يسافروا مثلا ولم تتمكن من قضاء عمرتها، بمعنى سافروا قبل أن تطهر، فإن هذا الشرط ينفعها ما دام أنها أتت به خشية من أن يحدث مثل هذا. يقول: أنا رجل أعمل في التجارة ولي بعض أعمال عند بعض الناس، وهؤلاء الناس منهم متعثر في سداد ما عليه من دين متكاسل، ومنهم من ذهب إلى بلده ولم يعد، فهل يجوز خصم هذه الأموال من الزكاة الناتجة عن هذه التجارة؟ لا يجوز، وإنما الزكاة حق للفقراء، لابد أن تخرجها، ولا يكون ذلك بخصم الديون التي على الناس. ما المقصود بقوله النساء ناقصات دين وعقل؟ نعم، هذا صحيح، نقص الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يأتيها ما ينقص دينها من الحيض والنفاس، فهي لا تأتي بالعبادات كما يأتي بها الرجال، وإن كان طبعا معذورة لكنهما ما كانوا يسمى نقص، وإلا هي معذورة لا شك، فهذا نقص. أما العقل فأيضا بين من حيث إنها لا تبلغ مبلغ الرجال في العقل، وهذا أمر يطبق عليه الناس. وقد يكون هذا النقص لحكمة حقيقة، لأن أحيانا قد يكون عدم الإدراك أو عدم المعرفة فيها نعمة، وقد يكون هذا متمشي مع طبيعتها من حيث عاطفتها ومن حيث ما أراده الله سبحانه وتعالى لها من وظيفة في هذه الحياة. لو كانت على مستوى من العقل التام يمكن لا تؤدي وظيفتها على الوجه المطلوب. ولهذا أحيانا حتى يعني النقص اللي في ابن آدم هو من نعمة الله عز وجل. النسيان أليس نقصا؟ لو أن الإنسان لا ينسى لتعب وهلك. النوم أليس نقصا وعجزا؟ لو لم ينم الإنسان لهلك. فإذا بعض النقائص نعمة من الله عز وجل حتى يؤدي الإنسان الوظيفة على وجهها على حسب ما وضع الله عز وجل فيه من صفات وفيه من قوى وفيه من أمور خلقية وخلقية.
يقول: إذا غضبت يتلون وجهي ويحمر ويسود ويخضر، فما الحل وما المخرج لهذا البلاء المستطير؟ الحل أنك لا تغضب، ما دام الذي يحمر ويخضر ويسود ويحمر ويلون هو الغضب لا تغضب. ولا شك أنك إذا غضبت سوف يأتي هذا التلوين، وأقول ذلك بجدية، بمعنى اجتهد على أن تبتعد عن الغضب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي سأله واستوصاه وقاله لا تغضب. ولعلك فهمت حينما من قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب يعني اجتنب أسباب الغضب، اجتنب أسباب الغضب. وإذا حدث أن غضبت عليك حينما تهدأ أن تسترجع، وأن كذلك تعتذر ممن أسأت إليه، فإن الاعتذار حقيقة يعني يؤثر جدا في الخلق والمسلك، ولعله فعلا يؤثر في المستقبل. أما التمسك بالأخطاء والإصرار عليها وتلمس الأعذار للنفس هذا لا ينبغي، ينبغي الإنسان عنده من القوة وعنده من 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 تلمس الحق. فإذا أخطأت في حق أحد عليك أن تكون مبادرا إلى الاعتذار والاعتراف، فإن هذا أولا أهدأ وأبقى وأثبت، ثم أيضا هو حتى أريح لنفسك. الإنسان فعلا إذا اعتذر يرتاح، أما إذا أخطأ وصل لخطأ غالبا يبقى في النفس ويبقى في القلب ويبقى في الصدر. فاجتهد ألا تغضب، ثم إذا غضبت وظهر سلبيات لغضبك نحو إخوانك ومن حولك فعليك أن تعتذر، فإن هذا يعينك كثيرا على الهدوء، ويعينك حتى في المستقبل على أن تكون أقل سرعة في الانفعال والغضب. هل يشرع أن أتصدق على والدتي أو على والدي وهم أحياء؟ نعم، تتصدق عليهم لكن غير الزكاة، غير الزكاة. بل كل شيء تقوم به نحو والديك يسمى إحسانا، فأنت مأمور بالإحسان إلى والديك. وإن كان الإحسان مأخوذ من الفعل الحسن، بمعنى قدم لهم كل حسن، لا إحسان بمعنى صدقة بمعنى منة، لا، إحسان بمعنى أن تجتهد أن تكون أفعالك وأقوالك نحو والديك حسنة، بمعنى على المستوى الجيد من الأدب ومن النفع ومن الخير ومن كل هذه الأوصاف. فبذل المال والمعروف بشتى ألوانه، سواء كان هدايا نقد أموال نقدية أو كان ملابس أو كان أنواع الملبوسات، سواء كان ثيابا أو غيرها، أنواع الملبوسات أنواع الهدايا سواء كانت
عطورا، سواء كانت حليا للوالدة مثلا، كل الأنواع هذه كلها تقدمها لوالديك، ولا يعني تظن أنها صدقة أو إحسان بمعنى تمن بها عليهم، لا، هذا من بعض حقوقهم. يقول: أرجو بيان انتصار المسلمين في المعارف في المعارك بالتدقيق، وخاصة القعقاع بن أوس، لا القعقاع بن عمرو، كلما دخل معركة إلا ونصره الله فيها. هذا كلام يطول ما بشك، والحديث عنه أيضا مستحسن، وبخاصة في مثل هذه الظروف، ولكن الأمر في هذا جلي ومبسوط في الكتاب والسنة، وأسباب ومسببات وأمور يجريها الله سبحانه وتعالى، وقد بين سنته في إجرائها في كتابه العزيز: إن تنصروا الله ينصركم. هذه مرتبطة، إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولن يجعل الله للمؤمنين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالقضية في هذا واضحة وظاهرة وبينة، وإن كان قد تحصل انتكاسات ولا شك، وتحصل نوع من لكن هذا أيضا بيّن الله عز وجل حكمته: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والآية الأخرى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. إذن هذه البواعث للأحوال التي تكون بين المؤمنين والكافرين من النزاع والحروب والانتصار والانتكاس، هذه كلها بواعثها: ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ بكم شهداء إلى آخره. كل هذه من ما ذكره القرآن في سنن الله عز وجل في هذا الباب، والكلام فيه يطول. يقول: أنا طالب جامعي، موضوعي أنه يوجد في الجامعة أستاذ مادة، كي أنجح في مادته لابد أن أدفع مبلغا من المال، فهل يجوز ذلك مع على الرغم أني رسبت فإني أفصل من الجامعة؟ لا أدري عن مدى دقة هذا الحديث الحقيقة، لأن الناس تتحدث في مثل هذا الحديث كثيرة، لكن لا قدر لو وجد مثل هذا، أو لا يجوز، وإنما ينبغي لا يجوز أبدا السكوت عنه، إذا ثبت لابد أن يرفع للجهة التي يتبعها من أي جامعة كان، ويعالج الأمر، لأن هذا لا يجوز، والخطأ لا يسوغ الخطأ بأي حال من الأحوال، ولا يجوز السكوت أبدا إن صح. لكن كلام الطلاب عادة لا يؤخذ، لأنهم يعني يتحدثون وأشياء، وبخاصة إذا كان إنسان يعني إلى حد ما قليل التحصيل أو كسول، وغالبا يحاول كما يقال أن يعلق أسباب فشله وكسله على مثل هذه الأمور، لكن لا قدر لو ثبت مثل هذا فإنه لا يجوز سكوت أبدا بأي حال، ومثل هذا يرفع للجهة التي يتبعها طبعا بإثباتاته، حتى لأن الأمر لو لم يثبت ستكون أيضا مسؤولية على الرفع كبير، لأن الأمر خطير. يقول: ما معنى الشح؟ بيناه قبل قليل. الشح ولا الفضل؟ هذا الشيء نشوفه. إن كانت الفخ على كل حال، فالفخ هو الشرك الذي يوضع لصيد الحيوانات التي تصاد سواء كان طيرا أو بهيمة، فيوضع فخ من أي نوع سواء كان شرك حبال أو حفر أو أي أو حتى قد يكون قفص أو نحو ذلك، بحيث يقع فيه الذي يراد صيده، وهو الذي يسمى فخ أو فخ. يقول ضبط كلمة الصبر بثلاث حركات، الفتح والكسر والضم، لأن المشهور الصبر بفتح الصاد المشددة والباء المكسورة، ولا مانع من مزيد مراجعتها. يقول فالفتح تحمل المشاق، لا خلص الصبر هذا معروف، هو الكلام الذي ورد هنا الصبر المر، الصبر الذي إذا وضع في العسل أفسد طعمه، هذا المقصود، وليس الصبر الذي هو التحمل، لا ليس هو المقصود. ما حكم طلي الساعات الرجالية بالذهب؟ ومعنى الذهب هنا أنه